أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقفنا على هذه الآية الجامعة من سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل فيها خصال البر، أي خصال البررة، من يريد أن يكون بارا، من يريد أن يصل إلى هذه الدرجة أنه يكون جامعا لخصال الخير. البار الإنسان الجامع لخصال الخير والطاعة، والبر كلمة تجمع جميع خصال البر والطاعات التي يحبها الله سبحانه. فأعطانا أصول هذه الأشياء، أصول هذا البر من إيمان ومن عمل، ونص على أعمال لتكون دليلا لغيرها، وإلا ليست هذه فقط إنما كل الأعمال التي فيها طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. فذكر لنا أن البر يشمل أصول الإيمان، وهذه خمسة أصول من أصول الإيمان: آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ستة أصول الإيمان، فزاد عليها الإيمان بالقضاء والقدر، والقرآن دل على ذلك. ثم الخصلة الثانية، خصلة الإنفاق، الإيتاء، البذل، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. آتى المال أي بذل المال على حبه، أي في حب الله ومرضات الله وحب الخير وحب خصال البر، وآتى المال على حبه. وذكر بعض أهل العلم أنه آتى المال على حبه بمعنى بالرغم من حبه، يعني يحب المال وتحضر الأنفس الشح، ومع ذلك هو ينفق هذا المال الذي يحبه. ولذلك يقول لنا ربنا سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان قد ينفق مما لا يحب، طعام رديء ما بيحبوش طب تصدق به، عنده ثياب قديمة ما بيلبسهاش اتصدق بها، هل له أجر في ذلك؟ أيوه له أجر في ذلك، ولكن هل هذا يستوي مع من ينظر إلى أجود الأشياء التي عنده فينفقها لله سبحانه؟ أهدى اللي وصل لخصال البر كأبي طلحة الأنصاري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي سمعوا الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، حديقة اسمها كده بيرحاء، هذه الحديقة يقول إن فيها بئر ماء عذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يشرب من هذا البئر العذب اللي في هذه الحديقة، حديقة عظيمة كبيرة وفيها من أنواع الثمار وفيها البئر فيه ماء عذب، وبعدين هذه أحب أموالي إليه، طالما حتى تنفقوا ما تحبون هي كلها صدقة، ضعها يا رسول الله حيث يأمرك الله سبحانه. شوف أنت عايز تحط عايز الشيء اللي أنت عايزه وجهه فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال طيب، ذاك مال رابح، ذاك مال رايح، مال رابح ومال يروح عليك بالخير من الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا البر هذا الإحسان، ذاك مال رابح أو ذاك مال رايح. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين. شوف قريبك وخليها واقف على قريبك، ينتفع منه الأقربون وتأخذ أجرين، مش أجر واحد، أجر الصدقة وأجر الصلة للقراب. هذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل والأسوة الحسنة كيف يكون الإنفاق مما يحب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق يتصدق بماله كله من أجل هذا الدين العظيم، عمر بن الخطاب يتصدق بنصف ماله، عثمان بن عفان يجهز جيشا وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه فينفق وينفق وينفق ويجهز رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كان يدخر شيئا أصلا حتى يقال بيحب كذا عشان ينفقه، لا، كل ما معه ينفق على المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. حتى إنه حين يموت عليه الصلاة والسلام يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني كل الذي نتركه المال الذي أخذناه الذي معنا من ينجل هذا المال. قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فجعل مكسبه من الغنيمة عليه الصلاة والسلام له خمس الغنيمة، وله خمس الفيء صلوات الله وسلامه عليه. يقول: هذا الذي أتركه له حديقة اسمها فدك في خيبر، له مال في كذا، له هذا كله صدقة، ما فيش حال يرثها الأقرباء ولا حال ولا شبه لعيالي، لا، كل صدقة لله سبحانه تبارك وتعالى. إذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل والأسوة العظيمة، لكن من زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل حال يريها ينفقها، هذا صعب. فلذلك هو ضرب لنا المثل، والصحابة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل بحسب ما يقدر عليه من إخراج وإنفاق. إذا البر من خصال البر آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. آتى أي أنفق المال، الإيتاء الإعطاء. طيب التنازل عن الشيء هل هذا إعطاء؟ إذا كان إنسان لإنسان دين فصاحب الدين قال له خلاص الدين هو لك، هذا إعطاء. لكن هنا نقطة يتكلم فيها الفقهاء، هل ممكن يتحسب هذا من الزكاة؟ إنه زكاة مالي علي ألف وأنا مسلفك ألف وأنت فقير خلاص تبقى هي دي زكاة مالي، لا، ما ينفعش هنا. للزكاة إيتاء، هو هذا الدين الذي أنت تطلبه منه، الدين إما معه مال وإما معسر، إن كان ذو عسر فنظر إلى ميسرة، يبقى إذا كان معسر حيستنى اصبر عليه لغاية ما يجي اليسر من عند الله يقضي لك الدين، لما يقضي لك هذا الدين ابقى تصدق به زي ما انت عايز. لكن الآن إيه اللي هو استفاده لما تقول أنا خصمت الزكاة، خصمت من هذا الدين، خلاص الدين ده لك وأنا اعتبر كأني ديتك الزكاة، لا أكلت ولا شربت ولا كسيت ولا عملت له حاجة، هو الدين الذي عند لو كان معك كان يدهولك أصلا، يبقى الآن لن يستفيد شيئا. الزكاة إيتاء، إعطاء، بذل، نفع. يبقى الزكاة حتى تغني هذا الإنسان في يوم اللي هو فيه يأكل يشرب يلبس يسكن، لكن دول أنا خصمت هذا، إيه اللي استفادوا الآن؟ إيه اللي أكلوا؟ إيه اللي شربوا؟ ولا شيء. يبقى على ذلك الزكاة الله عز وجل يقول آتوا الزكاة، آتوا الزكاة، يبقى هؤلاء آتوا الزكاة بذلوها أخرجوها. ويأمركم أنتم آتوا الزكاة، أنفقوا أخرجوا زكاة أموالكم كما يأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا البذل. لكن الخصم في أي شيء آخر ما فيش معنى، إن تعتبرها صدقة أنا تصدقت على هذا الإنسان بذلك ولك أجر عظيم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي له مال على إنسان ثم يأتي الوقت ويؤخر هذا عنه يؤجر على ذلك. الدين إذا أقرضت إنسان دينا مرتين كأنما تصدقت به، يعني انت سلفت انسان 100 جنيه وبعدين ردها لك وبعدين سلفتها له تاني هي 100 جنيه كأنك تصدقت بها كلها، مع ان حيرجع لك المال تاني. طيب سلفته 100 جنيه هذه وده في الوقت بتاعها قال لك انه معيش ان انا ادي لك تصبر علي شوي، الشريعة تقول لك ايوه تصبر عليه ان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة. طيب حصبر عليه عشان ايه؟ عشان تاخد اجر من الله عز وجل. كل يوم تصبر عليه بعد ما عاد الدين كأنك تتصدق بالمثلين، المئة جنيه بقت كل يوم الآن عمال يتحط في حصلت الأخيرة بتاعتك 200 جنيه كل يوم تصبر عليه، صبرت عليه سنة صبرت عليه سنتين، هذا من يرفض مثل ذلك؟ من يرفض هذا الأجر العظيم؟ إذا هذا أجر من الله سبحانه، قام هذا الإنسان معذور أصبر عليه. أمال بقى بدل ما هو حيدفعها أنت ذكرته يا سيدي هي صدقة، مش عايزة هنا هذا أعظم وأعظم، إنك كفيت بالمؤنة إنه لسه هيدفع الشهر الجاي ما جاش الشهر، لا لا يا سيدي، هو لك هذا المال، فيكون هذا من خصال الخير ومن كرم المؤمن أن يصنع ذلك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أي الصدقة أعظم أجرا، هذا حديث الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فجواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. شوف، أفضل الصدقة أن تتصدق في صحتك وعافيتك وأنت مأمل أنك هتعيش، إنسان في وقت ما حس أنه قوي وفي عافية وكذا هعيش، لا حوش، ما تعرفش تقعد قد ايه، تحتاج لايه بكره يكون كذا، بخلاف اللي على فراش الموت، اللي على فراش الموت انا هموت الحق اصدق بمال قبل ما اموت، الحق اصدق به. هنا بيحرم الورثه حين تصدق بالمال كله، لا، الشريعه تخبرك انه ليس لك وانت على فراش الموت صدق بمالك كله، امال لك ايه؟ يقول ان الله تصدق عليك انت بثلث مالك. تعرف ان المال ليس مالك، المال مال الله سبحانه، ففي وقت الوفاه أنت محدور عليك، مالكش تصرف في المال كله، إنما بتاكل منه بتشرب منه بتعمل، المال الآن حيروح للورثة، والله يمن عليك تلت مالك فقط، عايز توصي في تلت المال هذا فقط، أكثر من تلت المال لا. ليس لك تقول المال كله لله، هو الورثة دول المال ده ما هو أصلا هو المال لله، وربنا إداك وامتحنك ما نجحتش في الامتحان، جاي دلوقتي عايز تقول المال كله مش بتاعك المال. فمن حق الورثة أن يحضروا عليه في مثل هذه الحالة حين يريد أن يوصي بماله كله ويتصدق بماله كله، حق يقول لا مش راضين بهذا الشيء، حقه ذلك. وهنا الحديث أن تصدق حين تملك المال، وأنت تملك وأنت قوي وأنت بعافية وأنت تؤمل الحياة، ولذلك يقول لك وأنت صحيح شحيح. هل هذا مدح للشح إن أنت شحيح حاجة حلوة فيك؟ لا، مش مدح ولا غير، ده وصف لك، وصف. ربنا يقول أحضرت الأنفس الشحة، الأنفس كل الأنفس، كل الأنفس، يبقى هنا كل نفس بداخلها شح، البعض يسميه شحا يسميه بخلا يسميه حزما يسميه تدبيرا يسميه زي ما تسوى شح، هو شح. فأنا حازم أنا في المال، يعني بحب أن أنا أعرف وش أعبني، هو في النهاية هو شح النفس، هذا شح اللي سمى ربنا سبحانه بهذه أحضرت الأنفس الشح، سمي زي ما تسمي. يبقى هنا أحضرت الأنفس الشح، كل منا في نفسه هذه الطبيعة، اللي نفسه تقول لك لا ما تصدقش ولا الحياة كله إيه وهتعمل إيه وبكرة يمكن تحتاج تسافر تحتاج كذا ما تصرفش. يبقى هنا أحضرت الأنفس الشح، في هذه الحالة حين تدعوك نفسك لا أنت لسه هتعيش لسه تحتاج لسه كذا، تقوم تطلع وتتصدق، هذه الحالة أفضل ما يكون، أفضل ما يكون أنك عصيت الهوى، عصيت الشيطان، عصيت النفس وأخرجت لله، يبقى آت المال على حبه، يحب الله سبحانه فأخرج المال، وأيضا يحب المال، وربنا يذكر ذلك، قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير المال يعني، وإنه لحب الخير لشديد، لكل إنسان حتى لو لا أنا بحبش المال أنا كذا، لا في النفس يحب المال، كل إنسان في ربنا بيشهد عليك بهذا الشيء، وإنه لحب الخير لشديد. ففي هذه الحالة في حال يؤمن البقاء، يؤمن يكون عنده عيال وحيعمل للعيال كذا ويعمل كذا وأحلام الدنيا، يقوم يخرج المال أو من المال، لم يأمرنا الله بإخراج جميع المال إنما البعض من المال، فأنفق مما يحب من المال ابتغاء وجه الله، هذا أعظم الصدقة أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أعظم أجرا، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، وفي رواية وأنت صحيح حريص حريص، تخشى الفقر وتأمل الغنى. تخشى، مين اللي بيخشى الفقر؟ إلا عشان يعيش. لسه قدامي عمره وبعدين حصل في المال ده عاد فقير، تخشى الفقر، نفسه تحدث الإنسان بذلك وتأمل الغنى. لما حط جنيه على جنيه هيبقى ألف، هيبقى مليون، هيبقى كذا، يؤمل الإنسان. أمل زي ما تأمل، خاف كما تخاف، ولكن أنفق، أخرج، تقوم تزكي هذا المال وتطهر هذا المال وتسمو نفسك إلى لقاء الله سبحانه وإلى الخير الذي عند الله سبحانه. قال ولا تمهل، لا تمهل يعني لا تؤخر الإنفاق. طيب بكرة أنفق، لما الفلوس توصل ألف أبقى أطلع منها، لما توصل مليون أبقى أعمل كذا، لما 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 ممكن لا تصل. قلت لا تمهل لغاية ما في الآخر يجي الموت والإنسان على فراش المرض يقول لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، يبتدي الآن وهو على فراش فلان، خدت منه مبلغ كذا مدت له شد لفلان، فلان كان فلان، طيب أنا بوصي لفلان بكذا ولفلان بكذا، ووصي لفلان الآن وانت على فراش الموت، توصي توصي التلت فقط، ليس لك الوصية بأكثر من ثلث المال، وهذه الوصية الله عز وجل يتصدق بها عليه. يبقى هنا لك أجر بس مش زي الأجر وانت في حياتك كنت تنفق وتخرج لله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا من الأحاديث اللي فيها الحث على أن الإنسان المؤمن يبذل لله وينفق في سبيل الله، وما أكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، في أن الإنسان ينفق ويخرج الشيء الطيب. شوف هذا الحديث الذي يروي الإمام البخاري في تاريخه، ويروي أيضا إمام أبو داود في سننه وغيرهما، عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. فقد طعم، شوف التعبير، كأن الإيمان جمال الإيمان استطعمه بالدوقه. الإنسان أحيانا تلاقيه وهو قاعد يقرأ القرآن يقرأ 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 في الآخر يحس كأن لسانه له حلاوة كده على لسانه من قراءة القرآن. ما تجيش من أول ما يفتح المصحف ويقرأ، لا لا لا، ما في الأول كده الشيطان يبتدي يوسوس لك كفاية حتى تعب، طب خليك بالليل، طب لما تقوم من النوم، طب تقوم أنت تعصي الشيطان وتقرأ شيء ورا شيء شيء ورا شيء، جرى على لسانك تستشعر له بحلاوة عجيبة جدا القرآن، تذوق طعم القرآن على لسانك وأنت تقرأه من حبك للقرآن. الإيمان بخصال الإيمان، حين يعمل الإنسان بالعمل ويبذل لله يستطعم هذا العمل، كأنه أكل وشرب الشيء العظيم. حلاوة الإيمان، الفرحة بالعمل الصالح لا تنقص الإنسان عن فرحته بأنه أكل ولا شرب، لا تنقص عن فرحة الإنسان بالأكل، سيفرح بالأكل والشرب خاصة لما يكون صائما. كذلك المؤمن يفرح بالعمل الصالح حين يبذل ويعصي لله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. إيه هذه الثلاثة؟ الأولى من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، التوحيد، الركون إلى الله وحده، تستشعر أنك تركن إلى ركن شديد الله سبحانه وتبارك وتعالى. أنت تعبده وحده، مش حيسبني أنا بعبده هو، مش عايز حد تاني، لا بقول يا فلان ولا يا علان ولا كذا، الله وحده. حين تستشعر بذلك أنك مع الله، ربنا يعطيك الشعور أن الله معك، الله معك، الله لا يترك، الله لا يخذلك، إذا تولاك في الدنيا مش ممكن يسيبك في الآخرة. إذا هذا بيان من الله سبحانه، أنت تتولى الله وتستشعر بمعية الله معك، مستحيل يخذلك يوم القيامة. واحدة عبادة الله سبحانه وعدم الشرك في عبادته، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. أعطى زكاة ماله، كأنه هذه الزكاة يخرجها ونفسه تعينه، هذا الرفد كأنه رافدة عليه، نفسه تعينه على إخراج هذه الزكاة. فقالوا الرافدة فاعلة بالدال، الرافدة فاعلة من الرفد، يقال رفدته نفسه رفدة بمعنى أعانته نفسه، أي تعينه نفسه على أداء هذه الزكاة. يقول رافدة عليه كل عام، يخرج زكاة كل عام، نفسه تأمره بهذا الشيء. ولا يعطي، يعني يعطي ما أمر الله به ولا يبخل، فيعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ما يروحش ينقي الحاجات اللي ما تنفعش، مش هينفع يبيعها من الغنم ومن الإبل وكذا، دي مش هتنفع تتباع في السوق، طلعها للفقراء. يقول لك لا لا لا، لم يفعل ذلك، لم يخرج الدرنة، الدرنة الجرباء اللي فيها الدرن، ولا الشرط اللئيمة، الشرط اللئيمة صغار المال وشرار المال. يبقى هنا الإنسان حين يعطي يعطي الشيء الطيب، ما ينقش اللئيمة بمعنى البخيلة. يبقى الغنم البخيلة يعني اللي ما فيش فيها لبن، اللي ما فيش فيها لحم، الهزيلة، وهنا لا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الشرط اللئيمة، وإنما يخرج ماله من الوسط أو من الأفضل. قال ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.